إذا اختلف المتبايعان عند من حدث العيب فهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى ألا يحتمل الخلاف إلا قول أحدهما، فالقول قوله. فالحالة الأولى ألا يختلف الخلاف، ألا يحتمل الخلاف إلا قول البائع، فنقول القول قول البائع. مثال ذلك: باعه السيارة ثم بعد ذلك ادعى المشتري أن زجاج السيارة كان مكسورا عند البائع، وقال البائع: لا، بل الزجاج إنما كسر عندك أيها المشتري. وهنا الخلاف لا يحتمل إلا قول البائع، فنقول القول قول البائع بلا يمينه، لأن المشتري لا يخلو من حالتين: إما أن يكون دخل على بصيرة لأن مثل هذا لا يخسر، وإما أن يكون هذا العيب حدث عنده. فما دام أنه لا يحتمل إلا قول البائع فنقول القول قول البائع. الحالة الثانية ألا يحتمل إلا قول المشتري، فنقول القول قول المشتري بلا يمين. مثال ذلك: اشترى الكتاب فوجد في الكتاب طمس بعض الصفحات، فاختلف عند من حدث العيب، فقال البائع: العيب حدث عندك، وقال المشتري: العيب حدث عندك. فهنا القول قول المشتري، لأن الكلام هنا لا يحتمل إلا قول المشتري، فنقطع قطعا أن هذا الطمس كان موجودا قبل عقد البيع، لأن هذا الطمس هو سببه الطباعة، ثم بعد ذلك أخذه البائع من المطبعة وباعه مع المشتري. فما دام أنه لا يحتمل إلا قول مشتري فنقول بأن القول قول المشتري بلا يمين. الحالة الثالثة إذا احتمل الخلاف قول كل منهما، فهل القول قول البائع أو القول قول المشتري؟ مثلا وجد في الكتاب صفحة من الصفحات، يحتمل أن هذه الصفحة سقطت عند البائع، ويحتمل أنها سقطت عند المشتري. وكذلك أيضا لو وجد في السيارة عيبا يحتمل وجوده عند البائع وعند المشتري، فاختلف العلماء رحمه الله من القول قوله، فقال المؤلف رحمه الله: القول قول المشتري، القول قول المشتري. والعلة في ذلك قالوا لأن القول قول المشتري، قالوا لأن الأصل أن المشتري لم يقبض هذا الجزء الفائت، فهذا الجزء المعيب، هذا الجزء المعيب وجوده كعدمه، فالأصل أنه لم يقبض. والرأي الثاني ما عليه أكثر العلماء رحمه الله أن القول قول البائع، أن القول قول البائع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول البائع أو يتراجان. وأيضا الأصل السلامة من العيوب، فالأصل أن هذه السلعة خرجت سالمة من العيب، وهذا القول هو الأقرب، إلا إذا كان هناك قرينة، إلا إذا كان هناك قرينة تؤيد ما ذهب إليه المشتري. وعلى هذا نقول: إن كان هناك بينة نرجع للبينة، إذا لم يكن هناك بينة، إذا لم يكن هناك بينة لأحدهما فنرجع للقرائن، فإن كان هناك قرائن تؤيد قول أحدهما نأخذ بالقرائن، إذا لم يكن هناك قرينة، إذا لم يكن هناك قرينة فإننا نرجع إلى ما ذكره العلماء رحمهم الله. وسبق أن ذكرت الخلاف، وأن المشهور من المذهب أن القول قول المشتري، لأن الأصل عدم القبض في هذا الجزء الفائت. والرأي الثاني وهو قول أكثر أهل العلم أن القول قول البائع، وقلنا هذا أقرب، فإن كان هناك بينة رجعنا البينة، إذا لم يكن هناك بينة فإننا نأخذ بالقرينة إن كان هناك قرينة، لأن القرينة تقوي الظاهر فيقدم على الأصل، فإذا لم يكن هناك قرينة نرجع إلى ما ذكره العلماء رحمهم الله. والأقرب من قول العلماء في هذه المسألة أن القول قول البائع. قال رحمه الله: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والوضيعة. قول الماسم رحمه الله: متى بان أقل أو أكثر. قوله أو أكثر هذه اللفظة ليست موجودة في الأصل، في أصل الكتاب الذي هو المقنع هذه اللفظة ليست موجودة لأنه لا فائدة منها. فقوله أو أكثر هذه اللفظة ليست موجودة في المقنع الذي هو أصل الكتاب، وليست موجودة أيضا في المنتهى ولا في الإقناع ولا في الإنصاف إلى آخره. فهذه اللفظة لا فائدة منها كما سيتضح إن شاء الله. لكن قال المؤلف رحمه الله: متى بان أقل. قال: ويثبت في التولية والشركة إلى آخره. القسم الثالث من أقسام الخيارات خيار التخبير بالثمن، وصوره كما ذكر المؤلف رحمه الله أربع صور. الصورة الأولى التولية، الصورة الأولى التولية، والتولية أن يبيعه برأس المال ثم بعد ذلك يتبين أن رأس المال أقل فنثبت الخيار للمشتري، فيقول مثلا: بعتك السيارة برأس مالي، كم رأس مالك؟ قال: رأس المال 10,000 ريال. فإذا قال البائع للمشتري: بعتك السيارة برأس المال، فإنه سيقدم قطعا على الشراء لأنه يرى أنه غانم وأن البائع لم يأخذ عليه ربحا. ثم بعد ذلك يتبين للمشتري أن البائع اشتراها بأقل مما ذكره له، بان أن رأس المال أقل. أما إذا بان رأس المال أكثر فالأمر ظاهر، لكن بان أن رأس المال أقل. قال: بعتك السيارة برأس مال. قال: كم رأس المال؟ قال: رأس المال 10,000 ريال فاشتراها. ثم تبين له أن رأس المال 9,000 ريال، فيقول المؤلف رحمه الله الماثل بأن المشتري له خيار: إما أن يفسخ وإما أن يمسك، إما أن يفسخ ويرد السلعة ويأخذ الثمن، وإما أن يمسك. والمشهور من المذهب أن المشتري ليس له خيار في ذلك، وإنما يلزم البائع بحق الزائد. فما دام أنه قال: بعتك برأس المال، كم رأس المال؟ قال: رأس المال 10,000 ريال، وتبين أنه 9، يلزم البائع بأن يدفع المشتري 1,000 ريال ويكون العقد ناجما. وتقدم لنا قلنا أنه يحتمل أن يقال: لأن من جلس وخدع فإنه يعامل بأضيق الأمرين، وحينئذ نقول للمشتري: أنت بالخيار، إما أن تأخذ الزائد أو أنك تفتح وتأخذ جميع الثمن، إما أن تأخذ الزائد الذي زاد عليك أو تفتح وتأخذ جميع الثمن. وهذا انتبه، هذا إنما يكون يعني إذا تبين أن رأس المال أقل يكون في هذه الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله. أما لو لم يبيعه تولية، قال: بعتك السيارة 10,000 ريال، فاشتراها المشتري 10,000 ريال، ثم بعد ذلك تبين للمشتري أن البائع قد اشتراها 9، فأراد الفسخ، يقول: لا يتمكن من ذلك، لأن أخذ الربح هذا مشروع في الشريعة الإسلامية، وأن هذا لا، وهذا هو مقتضى البيع والشراء. لكن له الخيار إذا باعه تولية، قال: بعتك برأس المال، كم رأس المال؟ قال: رأس المال كذا وكذا، ثم يتبين أن رأس المال أقل، وهنا الآن نثبت له الخيار أو نلزم البائع بأن يدفع الزيادة كما سبق. قال: في التولية والشركة، هذه الصورة الثانية من صور الخيار بتقدير الثمن. الشركة وهي أن يبيعه بعض الصفقة بقسطها من الثمن، يبيعه بعض الصفقة بقسطها من الثمن، يشتري سلع ويقول: بعتك نصف هذه السلع بقسطها من الثمن، كم اشتريت، كم رأس مالك من هذه السلع؟ قال: رأس مالي في هذه السلع 10,000 ريال، بعتك النصف 5,000 ريال. ثم يتبين له للمشتري أن رأس المال أقل، فنقول كما تقدم هل له خيار أو يلزم البائع بحط الزائد كما سبق. قال والمرابحة، المرابحة أن يقول بعتك برأس المال وربح كذا وكذا، بعتك السيارة برأس المال ولي ربح 1000 ريال أو 100 ريال، أو بعتك الكتاب ب10 ريالات ولي ربح 1 ريال أو لي ربح 2 ريالات. ثم بعد ذلك يتبين للمشتري أن رأس المال أقل، فحينئذ كما تقدم هل له الفسخ أو يلزم البائع بحط الزائد كما سبق. قال والوضيعة، الوضيعة بمعنى خسارة، يقول صورتها أن يقول بعتك برأس المال وخسارة كذا وكذا، بعتك السيارة برأس مالي وخسارة 1000 ريال، كم رأس مالي؟ قال رأس مالي 10,000 ريال وخسارة 1000 ريال، أعطني 9,000 ريال. ثم يتبين للمشتري أن البائع كذب عليه وأن رأس المال أقل من ذلك، وقال رأس مالي 10,000 ريال، تبين أن رأس المال 9,000 ريال. يقول المؤلف رحمه الله والمواضعة ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. قال وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شاته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تقديره بالثمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد. هنا مسائل متفرعة على الصور السابقة. قال مؤلف رحمه الله وإن اشترى بثمن مؤجل، قال البائع بعتك برأس المال، بعتك هذه السيارة برأس مالي، كم رأس المال؟ قال رأس المال 10,000 ريال. ثم اشتراها المشتري ودفع 10,000 ريال وأخذ السيارة، ثم تبين للمشتري أن البائع صادق وأنه اشترى هذه السيارة ب10,000 ريال لكن اشتراها بثمن مؤجل. ولا شك أن الإنسان إذا اشترى الشيء بثمن مؤجل فإن ثمن التأجيل يختلف عن ثمن الحاضر، عن الثمن الحاضر، لأنه سيزيد مقابل تأجيل الثمن. قال البائع اشترى هذه السيارة ب10,000 ريال مؤجلة، سيزيد شيئا من الثمن مقابل هذا التأجيل، وكونه يبيعها برأس مالها ولا يبين أنه اشتراها بثمن مؤجل في هذا تغريرا للمشتري الذي اشتراها. فإذا تبين للمشتري أن البائع قد اشتراها بثمن مؤجل فيقول المؤلف رحمه الله بأن المشتري له خيار بين الفسخ والإمساك كما تقدم. والمشهور المذهب أن المشتري ليس له خيار بين الإمساك والرد، وإنما نقول للمشتري الثمن يكون عليك مؤجلا بمقدار الأجل الذي اشتراها به البائع. فمثلا البائع الآن اشترى السيارة ب10,000 ريال مؤجلة إلى سنة، ثم بعد ذلك لم يبين ذلك في تقديره، لم يقل المشتري بعتك برأس مالي 10,000 ريال لكني قد اشتريتها ب10,000 ريال مؤجلة، لأنه إذا شراها بالمؤجل سيزيد في الثمن. فما دام أنه لم يبين ذلك في تقديره يقول ناسم لأن له الإمساك له خيار بين الإمساك والرد. والمشروع من المذهب أننا نقول للمشتري الذي اشترى من البائع يكون الثمن عليك مؤجلا، فما دام أن البائع اشتراها ب10,000 ريال مؤجل لسنة يكون الثمن أيضا عليك مؤجل ب10,000 ريال إلى سنة. وتقدم لنا أن ذكرنا أن كل من غش أو دلس فإننا نعامله بيضق الأمرين. قال أو ممن لا تقبل شهاته له كفروعه وأصوله. الفروع والأصول هذا على المشهور مذهب ويجيكم في هذه الشهادات أن الفرع لا تقبل شهاته لأصله، والأصل لا تقبل شهاته لفرعه. اشترى السيارة قال بعتك السيارة ب10,000 ريال، بعتك السيارة برأس مالي، قال كم رأس مالي؟ قال رأس مالي 10,000 ريال. اشتراها المشتري وأخذها ب10,000 ريال، ثم تبين للمشتري أن هذا الذي باع عليه قد اشتراها من ابنه، فإذا كان اشتراها من ابنه فإنه سيحابيه سيزيده في الثمن، فما دام أنه سيزيده في الثمن فحصل في ذلك التغرير للمشتري، لأنه لما قال برأس المال يظن المشتري أن رأس المال هو ثمن مثل، فأقدم على ذلك، وكونه يشتريها ممن لا تقبل شهاده له فإن في ذلك فإنه في الغالب أن البائع يكون قد حاب أباه إذا كان قد اشتراها من أبيه وزاد في الثمن، أو حاب ابنه وزاد في الثمن، وحينئذ إذا قال للمشتري بعتك برأس مالي ولم يبين أنه قد اشتراها من أبيه أو من ابنه فإن في هذا تغرير عليه، فإنه سيقدم على شرائها، فلا بد أن يبين ذلك في تقديره للثمن. فإذا تبين أن المشتري قد اشتراها ممن لا تقبل شهاده له ولم يبين ذلك في تقديره، يعني لما قال بعتك برأس مالي ولم يبين أنه قد اشتراها من أبيه أو ابنه، فالمشتري له الإمساك، له خيار بين الإمساك والرد كما ذكر الماتن رحمه الله. والأقرب في ذلك أن يقال ينظر إن كان البائع قد حاب ابنه أو حاب أباه وزاد في الثمن لما اشتراها ثم باعها برأس المال، باعها تولية ولم يبين ذلك في تقديره، فنقول هنا الخيار للمشتري. أما إذا لم يحابه وإنما اشتراها بثمن مثل، وربما يكون العكس، نفس الأب أو الابن قد حاب نفس الأب قد حاب ابنه لما باع عليه وأنقص من الثمن، أو الابن حاب أباه وأنقص من الثمن، فالبائع يكون اشتراها بأقل من ثمن مثل. فينظر في هذه المسألة، ينظر إن حصلت محاباة وزيادة في الثمن من البائع لمن اشتراها منه، فنقول في هذه الحالة للمشتري الخيار. وأما إذا لم يحصل شيء من ذلك فإن الأصل لزوم البيع. قال: أو بأكثر من ثمنه حيلة، إذا اشتراها فإنه ثم تبين ذلك للمشتري فنقول للمشتري الخيار، يعني اتفق مع شخص على أنه يشتري هذه السلعة، يعني اتفق مع زيد من الناس أنه يشتري سيارته هنا ثمنها 10,000 ريال، يشتريها منه بـ11,000 ريال لكي يقول للناس أبيع لي رأس المال، ورأس المال 11، وتكون هذه الزيادة إما لمن باع عليه أو تكون مشتركة بينهما، لأنه إذا قال بعتك برأس مالي فإن المشتري سيقدم على الشراء ولن يماثل، ويرى أنه غانم في هذه الحالة. فإذا تبين له أن البائع قد اشتراها بأكثر من ثمنه من ثمنها حيلة لكي يبيعها تولية أو شركة أو مرابحة ونحو ذلك، فإنه له الخيار. قال: أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تقديره للثمن، فللمشتري الخيار. باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، هذه المسألة تحتها صورتان. الصورة الأولى أن تكون الصفقة متماثلة، أن تكون الصفقة يعني تكون السلع متماثلة وليست مختلفة، ثم بعد ذلك البائع يبيع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. مثلا اشترى 100 صاع من البر بـ1,000 ريال وباع نصف هذه الأصواع بـ500 ريال، بقي عنده الآن 500 صاع فباعها بقسطها من الثمن، هو اشتراها الآن بـ1,000، باع هذه 500 بـ500 ريال، فقال بعتك هذا البر برأس مالك، كم رأس مالك؟ قال 500 ريال، فنقول هذا لا بأس به ولا يثبت الخيار للمشتري لأنه لا قرار عليه. فهو الآن على الصورة الأولى إذا كانت السلع متماثلة وليست متفاوتة، وباع البائع بعض هذه السلع بقسطها من الثمن ولم يزد في الثمن، وإنما باعها بقسطها من الثمن. مثال ذلك كما مثلنا، اشترى برا 100 صاع من البر بـ1,000 ريال ثم باع نصف هذه الأصواع بـ500 ريال، بقي نصفها الآن ثمنها الآن بـ500 ريال، فباعها تولية، فنقول بأن هذا البيع صحيح ولو تبين للمشتري أن هذه الصفقة قد بيع بعضها، القسم الثاني والصورة الثانية أن تكون السلع مختلفة، بمعنى أن البائع اشترى سلعا مختلفة، مثلا اشترى أدوات كتابية مكونة من أقلام وكتب وأوراق ومحابر ونحو ذلك، ثم بعد ذلك باع الأقلام أو باع المحابر ونحو ذلك في قسطها من الثمن، باع هذه الأقلام مثلا بربع القيمة أو باع هذه الأقلام في نصف القيمة ونحو ذلك، فبقي الآن ثلاث أرباع بقي الآن بقية السلعة. قال بعتك برأس مالي، كم رأس مالك؟ قال رأس مالي ثلاث أرباع الثمن. هنا الآن باع النصف بخمسمائة ريال مثلا، باع الأقلام بخمسمائة ريال، بقيت المحابر قال بعتكها برأس مالي، كم رأس مالك؟ قال خمسمائة ريال. فلم يبين ذلك في تخبيره للمشتري، نقول للمشتري الخيار، لأن تقدير الثمن هذا يختلف. فقوله قدر جعل للأقلام 500 ريال نصف الثمن وجعل للبقية 500 ريال هذا يختلف، فقد يصيب وقد يخطئ، فيقول في ذلك يكون في ذلك غرر للمشتري فنثبت الخيار للمشتري. فأصبح قول المؤلف رحمه الله أو باع بعض الصفقة بقسط من الثمن تحته صورتان. الصورة الأولى أن تكون الصفقة من قبيل المتماثلات فهذا لا خيار للمشتري. القسم الثاني أن تكون الصفقة من قبيل السلع المختلفة فنقول هنا نثبت الخيار للمشتري. قال رحمه الله: وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يعقد أركا لعيب أو لجانة عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. ما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار يلحق برأس المال. مثال ذلك: اشترى السيارة بعشرة آلاف ريال، اشترى السيارة بعشرة آلاف ريال، ثم بعد ذلك وهما في زمن خيار الشرط أو زمن خيار المجلس، قال المشتري أزيدك ألف ريال، هو الآن اشترى السيارة عشرة آلاف ريال، لكن في زمن الخيار حتى الآن لم ينتهي خيار المجلس أو خيار الشرط ثابت لكل منهما أو لأحدهما، فقال المشتري أزيدك ألف ريال، فبدلا من عشرة آلاف ريال أشتريها بأحد عشر ألف ريال. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذه الزيادة تلحق برأس المال، فهذا المشتري إذا باعها تولية فلا بأس أن يقول اشتريتها بأحد عشر ألف ريال، لأن الإنسان ما دام في زمن الخيارين هذا حتى الآن العقد ليس لازما، فلكل واحد منهما حق الفسخ، فقد يخشى المشتري أن البائع يفسخ فيقول أزيد ألف ريال، فعندما يبيعها تولية لا بأس أن يقول بعتك السيارة رأس مالي، كم رأس مالك؟ يقول أحد عشر ألف ريال. لكن كما سيأتينا كلام المؤلف رحمه الله قال: وإن أخبر بالحال فحسن، يعني إن قال أنا اشتريتها بعشرة آلاف ريال ثم جسته في زمن الخيارين، لأن العقد حتى الآن ليس لازما، جسته في زمن الخيارين بألف ريال، هذا يقول المؤلف رحمه الله إن أخبر بالحال، يعني إن أخبر بالحال فحسن. كذلك أيضا ما يحط عنه ما يزاد في ثمن أو يحط منه. مثال ذلك: باع السيارة بعشرة آلاف ريال، ثم بعد ذلك البائع خشي أن المشتري يفسخ فقال حطت من الثمن ألف ريال. فالمشتري الآن إذا باع تولية يقول بعتك برأس مالي، يقول كم رأس مالك؟ يقول تسعة آلاف ريال، ولا يقول عشرة آلاف ريال، لأن الألف هذا ملحق برأس المال كما ذكر المؤلف رحمه الله ما دام أنهما في زمن خيارين. لكن بعد لزوم العقد، بعد مضي زمن خيارين، زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط، هذا لا يلحق. فلو أنه اشترى السيارة بعشرة آلاف ريال. ثم بعد ذلك البائع بعد أن تم العقد ولزم وانتفى خيار المجلس وخيار الشرط، البائع أسقط ألفا للمشتري وقال أعطني تسعة، فإن المشتري إذا باعها ثولية يقول بعتك برأس مالي كم رأس مالي، يقول رأس مالي عشرة آلاف ريال. أما الألف الذي أسقط عنه فهذا يكون هبة من البائع المشتري ولا يلحق برأس المال. الذي يلحق برأس المال الحق أو الزيادة إذا كان ذلك في زمن خيارين، حتى الآن لم يلزم الحق. قال رحمه الله: أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. الحق والزيادة إذا كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. أما ما يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه فإنه يلحق برأس المال ولا بد أن يخبر به المشتري. مثال ذلك: اشترى هذه السيارة بعشرة آلاف ريال ثم صدمت السيارة وأخذ أرش العيب ألف ريال ثم باعها، فقال للمشتري، هذا المشتري الذي اشترى السيارة بعشرة آلاف ريال وأخذ أرش العيب ألف ريال، قال للمشتري الثاني بعتكها برأس مالي كم رأس مالي، قال رأس مالي عشرة آلاف ريال، ولم يبين أنها صدمت وأنه أخذ أرث العيب. نقول هذا لا يشوف، لأن هذا العيب هذا بمنزلة شيء فائت من العين المباعة، فيلحق هذا أرث العيب يلحق برأس المال، فلا بد أن يبين أنها بتسعة آلاف ريال. أو الأحسن من ذلك كما قال المؤلف، كما يقول المؤلف وإن أخبر بالحارث عدل، الأحسن من ذلك أن يقول اشتريتها بعشرة آلاف ريال وحصل فيها أرش وأخذت ألفا، أو أنه وجد بها عيبا اشتراها بعشرة آلاف ريال ثم بعد ذلك وجد فيها عيبا، فإنه يلحق برأس المال ولو بعد لزوم العقد، لأن هذا العيب بمنزلة الجزء الفائت من العين المباعة. فلو أنه اشتراها بعشرة ثم أخذ أرشا للعيب ألف ريال ثم قال بعتك السيارة برأس مالي كم رأس مالي، قال عشرة ريال، ولم يبين أنه أخذ أرش العيب أو أرش الجناية ألف ريال، لكن هذا لا يجوز، لا بد أن يبينه. والأحسن كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يخبر بالحال، فيقول اشتريتها بعشرة وأخذت أرش عيب ألف ريال، أو يقول بعدك السيارة تسعة آلاف ريال برأس مالي تسعة آلاف ريال، لكن الأخبر بالحال حسن، فيقول اشتريتها بعشرة وخذت أرش العيب أو حصل عليها جناية وخذت أرش الجناية، هذا الأحسن. أما قول يقول بعتك برأس مالي كم رأس مالك عشرة آلاف ريال ولم يبين أنه أخذ أرش العيب أو أخذ أرش الجناية، يقول هذا محرم ولا يجوز. قال رحمه الله: وإن أخبر بالحال فحسن. قال السابع: خيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر الثمن تحالف فيحلف بائع الأول إلى آخره. هذا القسم السابع من أقسام الخيارات، وهو الخيار لاختلاف المتبايعين. والاختلاف بين المتبايعين يقع في صور، من هذه الصور أولا الاختلاف في قدر الثمن، فإذا اختلف في قدر الثمن، قال البائع بعتك السيارة بعشرة آلاف ريال، قال المشتري اشتريت السيارة بعتك السيارة بأحد عشر ألف، قال المشتري اشتريت السيارة بعشرة آلاف ريال، هنا الآن اختلف في قدر الثمن. فيقول المؤلف رحمه الله لأنهما يتحالفان، لأن كل واحد منهما مدعٍ ومنكر فيتحالفان، فيحلف أول البائع، لا بد أن يبدأ أولا البائع بالحلف، ولا بد أيضا أن يجمع في حلفه بين النفي والإثبات. يقول البائع والله ما بعتها بأحد عشر وما بعتها بعشرة وإنما بعتها بأحد عشر، ثم بعد ذلك يحلف المشتري فيقول والله ما اشتريتها بأحد عشر وإنما اشتريتها بعشرة، ثم بعد ذلك بعد أن يتحالف إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر فإن البيع يفسخ، البيع يفسخ والسلعة ترجع للبائع والثمن يقول للمشتري. هذا الرأي الأول، الرأي الأول وهو المشهور من المذهب أنهما إذا تحالفا في قدر الثمن فإنهما يتحالفان، ولا بد أن يبدأ أول البائع بالحلف، ولا بد أيضا أن يجمع في يمينه بين النفي والإثبات، ثم بعد ذلك يحلف المشتري ويجمع في يمينه بين النفي والإثبات كما تقدم. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن القول قول البائع، الرأي الثاني أن القول قول البائع، وهذا كما الرأي الأول كما سبق هو المذهب، وهو أيضا الرأي بحديث الشافعي. والرأي الثاني قال به الشعبي وهو رواية أحمد رحمه الله أن القول قول البائع، فإذا اختلف في قدر الثمن قال بائع بعت في 11 وقال المشتري بعت اشتريت بعشرة في 10000 ريال، فنقول بأن القول قول البائع بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتراجان أو في لفظ أو يتاركان. وعلى هذا نقول القول قول بائع، فنقول للمشتري إما أن ترضى بقول البائع وأنه باع هذه السلعة بأحد عشر ألف ريال أو يتراجان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو يتاركان يعني نفسخ البيع، فالبائع يأخذ سلعته والمشتري يأخذ ثمنه. وهذا القول هو الأقرب، أن القول قول البائع بوجود النص من النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك قول ثالث يعني وبه قال داود الظاهر ورواه عن أحمد رحمه الله أن القول قول مشتري، قال ولكل الفسق إذا لم يرضى أحدهم بقول آخر، فإن كانت السلعة ثالثة رجع إلى قيمة مثلها، فإن اختلف في صفتها فقول مشتري. إذا اختلف في قدر الثمن هذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن تكون السلعة باقية فنقول كما تقدم القول قول البائع أو يتردان. الحالة الثانية أن تكون السلعة ثالثة، أن تكون السلعة ثالثة، والمشهور من المذهب أنه لا فرق في الحالتين، بينما إذا كانت السلعة قائمة أو كانت السلعة ثالثة فإنهما يتحالفان في كلا الحالتين. لكن يقول المؤلف رحمه الله وتقدم أن الصحيح سواء كانت السلعة ثالثة أو كانت السلعة قائمة الصحيح في هذا أن القول قول البائع، لكن إذا كانت السلعة ثالثة قال فإن كانت السلعة ثالثة رجع إلى قيمة مثلها. فمثلا لو كانت السلعة أرزا وقد أكله المشتري أو خبزا وقد أكله أو لحما وقد أكله إلى آخره، يقول المؤلف رحمه الله يرجع إلى قيمة المثل. والرأي الثاني أنه يرجع إلى المثل، نرجع إلى المثل، فإذا تعذر المثل نرجع إلى قيمة المثل. قال فإن اختلف في صفتها فقول مشتري، إذا كانت السلعة ثالثة واختلف في صفتها، في صفة السلعة الثالثة، مثلا قال البائع اللي بعتك أنا بر جيد، قال المشتري لا اللي بعت بر متوسط، الآن نرجع إلى القيمة، الآن سنرجع إلى المثل، فإن لم يتمكن من المثل نرجع إلى قيمة المثل. فاختلف في هذه السلعة الآن الثالثة، اختلف في صفتها لكي نقدرها أو لكي نأتي بمثلها، قال البائع بر جيد، قال المشتري بر متوسط، أو قال البائع ثوب جيد وقال المشتري ثوب متوسط، فما القول قوله لكي نقدر لكي ناخذ المثل ونرده على البائع، لان القول قول البائع او يتردد، اما ان يرضى المشتري بقول البائع او نفسخ البيع. فالسلعه الان ثالثه فلا بد ان ننظر الى مثلها، فاذا لم يكن مثل ننظر الى قيمتها. فيقول المؤلف رحمه الله القول قول مشتري لانه غالب، لانه غالب. وهذا كما تقدمنا ينظر إلى القاعدة التي أتلفناها في أول الحديث، إن كان هناك بينة في أحدهما نرجع البينة، فإذا لم يكن هناك بينة وكانت هناك قرائن تؤيد قول أحدهما نأخذ بالقرائن، نأخذ بالقرائن. فإذا كانت هناك قرينة تؤيد قول البائع أو كان هناك قرينة تؤيد قول المشتري، لأن يكون البائع يدعي أن 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 هذا البر أو هذه السلعة جيدة وهناك قرينة تؤيد قوله لكون الثمن مقارب لما يدعي، و أو كان هناك قرينة تؤيد قول المشتري. نرجع إلى القرائن، لأن الظاهر إذا قوي فإنه يقدم على الأصل، إذا لم يكن هناك قرائن نرجع إلى ما ذكره العلماء رحمهم الله. والمؤلف رحمه الله يقول بأن القول قول المشتري لأنه غالب، والأصل الأصل براءة ذمته. قال: وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطلا. يقول المؤلف رحمه الله: إذا فسخ العقد، هنا الآن قلنا على المذهب أنهما يتحالفان، فإذا حلف البائع وحلف المشتري فسخنا العقد، إلا إذا رضي أحدهما بقول الآخر فإن العقد يبقى لازما، لكن إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فينفسخ. أو على القول الثاني، بين القول قول البائع، تقول القول قول البائع ثم أنت أيها المشتري ما ترضى بقول البائع أو نفسخ العقد. فإذا فسخ العقد يقول المؤلف رحمه الله لأن العقد ينفسخ ظاهرا وباطنا، أما الظاهر فظاهر أنه ينفسخ ظاهرا، نقول ينفسخ ظاهرا لأن الحاكم أو القاضي ونحو ذلك ليس له إلا الظاهر، والله يتولى الشرائع، فأمور الناس في هذه الحياة الدنيا على ظواهرها، فنقول ينفسخ ظاهرا، نحكم بذلك ظاهرا، والسلعة ترجع إلى البائع وتعود إلى ملكه، والثمن يرجع المشتري ويعود إلى ملكه. لكن قال المؤلف رحمه الله وباطل، حتى في الباطل يقول المؤلف رحمه الله ينفسخ، يعني باطل يعني فيما بينه وبين الله عز وجل ينفسخ. والصحيح أنه في الباطل أنه لا ينفسخ، وأنه إذا عرف كذب نفسه، يعني إذا اختلف في قدر الثمن والبائع يعرف أنه في دعواه كاذب، أو المشتري يعرف أنه في دعواه كاذب، يقول الصحيح أنه لا ينفسخ بالباطل، وأنه يكون ظالما، وأنه لا يبرأ فيما بينه وبين الله عز وجل. فالانفساخ إنما يكون في الظاهر، فنحكم في الظاهر أن السلعة الآن عادت إلى البائع، وأنه يجوز لزيد أن يشتريها منه، أن يشتري ولو كان يعرف البائع أنه كذاب، يجوز لزيد أن يشتريها منه، هذا في الظاهر. والثمن عاد للمشتري، يجوز لك أن تتعامل معه بالثمن، هذا في الظاهر، لأن ليس على الظاهر. أما في الباطل فالصحيح أنه لا يفسخ باطلا، وأنه لا يبرأ فيما بينه وبين الله عز وجل إذا كان يعلم كذب نفسه، يعني يعرف كذب نفسه، لأنه كما وقلنا كما سبق أنه ينفسخ الظاهر لأن الناس على ظواهرهم، ولأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. قال: أو اختلف في أجل أو شرط، اختلف في أجل أو شرط، هذا أيضا من صور خلاف بين المتبايعين. إذا اختلف في الأجل، قال البائع: الأجل الثمن ليس مؤجلا، وقال المشتري: الثمن مؤجل. فيقول المؤلف رحمه الله: القول قول من ينكر. فالبائع ينكر أن يكون الثمن مؤجل، والمشتري يدعي أن الثمن مؤجل، وهذا كما سبق لنا، إن كان هناك بينة رجع البينة، إذا لم يكن هناك بينة نرجع القرائن. فإذا كانت القرينة تؤيد قول المشتري لكون الثمن كثير، فإذا كان الثمن كثير وهذه قرينة تؤيد قول المشتري أن الثمن مؤجل لكثرته، فنقول نرجع إلى هذه القرينة. فإذا لم يكن هناك قرائن فنرجع إلى ما ذكره العلماء رحمه الله، والأصل عدم التأجيل، الأصل أن يكون الثمن حالا، فنقول القول قول البائع لأنه هو الذي ينكر، القول قول البائع لأنه هو المنكر، لأن الأصل عدم التأجيل، ونقول القول قول البائع بيمين. أو شرط أيضا، إذا اختلف في شرط، فقال البائع: أنا بعتك السيارة بشرط أن استعملها لمدة يومين، قال المشتري: لم تشترط ذلك. أو قال المشتري: أنا اشتريت السيارة بشرط أن تصلح الإطارات ونحو ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله: القول قول منكر. ويقال في هذه المسألة ما قيل في المسألة السابقة. قال: وإن اختلف في عين المبيع، تحالفا وبطل البيع. اختلف في حين البيع، قال البائع بعتك هذا الكتاب، قال المشتري لا أنا اشتريت هذا القلم، أو قال بعتك كتاب صحيح البخاري، قال المشتري لا أنا اشتريت صحيح مسلم، فاختلف في عين المبيع. فيقول المؤلف رحمه الله بأنهما يتحالفان كما سبق، يحلف البائع ولا بد أن يجمع في حالته بين الناس والإثبات، ثم يحلف المشتري ولا بد أن يجمع بين حالته بين الناس والإثبات، فرضي أحدهما بقول الآخر لزم، وإن لم يرضى أحدهما بقول الآخر فإنه يبطل. وهذا ما ذهب إليه الناس رحمه الله، وهو في هذه المسألة قد خالف المشهور من المذهب. هذه المسائل التي خالف فيها الناس رحمه الله المشهور من المذهب، والمشهور من المذهب أن القول قول البائع. فهم فرقوا من الحنابلة رحمه الله في المشهور من المذهب، فرقوا بين الخلاف في قدر الثمن وبين الخلاف في عين السلعة المباعة، فقالوا في قدر الثمن يتحالفان، وفي عين السلعة المباعة القول قول البائع، لأن البائع هنا كالغارم، البائع هنا كالغارم، فالقول قوله بيمينه. ويقال في هذه المسألة كما سبق. قال رحمه الله: وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى قبض العوض والثمن عين نصب عدل يقبض منهما إلى آخره. إذا اختلف المتبايعان، هذه أيضا من صور اختلاف بين المتبايعين، إذا اختلف المتبايعان في القبض، قال البائع أعطني الثمن أولا حتى أعطيك السلعة، قال المشتري أعطني السلعة أولا حتى أعطيك الثمن، اختلف في القبض، كل منهما يقول أعطني أولا، فيقول البائع أعطني أولا الثمن، ويقول المشتري أعطني السلعة أولا حتى أعطيك الثمن. فنقول هذا تحت صور ذكرها الماتن رحمه الله. الصورة الأولى قال: والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. هذه الصورة الأولى، إذا كان الثمن عين يعني معين، عين يعني معين ليس موصوف بالذمة. وتقدم لنا في صور البيع في أول درس أن المبيع إما أن يكون دينا بمعنى موصوف بالذمة، وإما أن يكون عينا يعني معين عينته، وإما أن يكون منفعة، وإما أن يكون منفعة. فالصورة الأولى أن يكون الثمن عينا، يعني قال بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب، أو قال بعتك هذه السيارة بهذه العشرة آلاف ريال، بهذه العشرة آلاف ريال التي معك، فالآن الثمن عين. وش نعمل؟ يقول المؤلف رحمه الله: ينصب عدل، يعني القاضي ينصب عدل، ينصب عدلا رجلا عدلا يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، يقبض السلعة من البائع ثم يقبض الثمن من المشتري ثم يسلم المبيع للمشتري ثم يسلم الثمن للبائع. هذه الصورة الأولى، إذا اختلفا والثمن عين نقول ننصب عدلا ينصبه القاضي فيقبض من كل منهما، يقبض السلعة من البائع والثمن المشتري ثم يسلم المبيع للمشتري ثم يسلم الثمن للبائع. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور من المذهب. والرأي الثاني أنه لا حاجة إلى أن ننصب عدلا، لا حاجة إلى أن ننصب عدلا، فنقول يجبر البائع على تسليم السلعة للمشتري لأن العادة جرت بذلك والعادة محكمة. نقول نجبر البائع، نقول يجبر البائع على أنه يسلم السلعة للمشتري، ثم بعد ذلك يجبر المشتري على أن يسلم السلعة للثمن للبائع، يجبر المشتري أولا، يجبر البائع لجراء العادة بذلك، ثم بعد ذلك يسلم المشتري، فنجبر أولا البائع ثم ذلك المشتري. لكن إن خاف البائع أن لا يعطيه المشتري الثمن، خاف أن لا يعطيه أن يماطله، فله أن يحبس السلعة، له أن يحبس السلعة حتى يعطيه الثمن. أما إذا لم يخف فالأصل أن البائع يجبر على تسليم السلعة ثم بعد ذلك المشتري يسلم الثمن، لكن كما سبق إن خاف البائع أن المشتري لا يعطيها الثمن فنقول له أن يحبس السلعة، نعم له أن يحبس السلعة حتى يسلمه الثمن. قال رحمه الله: والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم البيع ثم الثمن، وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتري إن كان الثمن في المجلس، وإن كان في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله، وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله. هذه أيضا الصورة الثانية. الصورة الأولى إذا اختلف في القبض إذا كان الثمن عينا، الصورة الثانية إذا كان الثمن دينا، بمعنى أنه موصوف في الذمة وليس مؤجلا، موصوف في الذمة. فإذا كان الثمن في المجلس، إن كان الثمن في المجلس وإن كان غائبا، الصورة الثانية أن يكون الثمن في المجلس يعني موصوف في الذمة، موصوف في الذمة يعني قال بعتك هذا الكتاب بكتاب صفته كذا وكذا، أو بعتك هذا الكتاب بمئة ريال، والثمن الآن موجود مع البائع لكنه ليس معينا وإنما هو موصوف دين، موصوف في الذمة. وش يقول المؤلف رحمه الله؟ يقول المؤلف رحمه الله: نجبر أولا أجبر البائع على أن يسلم المشتري، ثم بعد ذلك يسلم المشتري، المشتري يسلم البائع الثمن. لكن كما تقدم لنا أن البائع إذا خشي أن يماطله المشتري فله أن يحبس السلعة حتى يقبض الثمن، أما إذا لم يخشى فإنه يجب عليه أن يسلم ثم بعد ذلك يستلم. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون الثمن دينا لكنه غائب، لكنه غائب عن مجلس العقد في البلد ودون مسافة قصر، في البلد ودون مسافة قصر. يعني مثلا قال بعتك هذه السلعة بمئة ريال، مئة ريال هذه موصوف ليست معينة، لم يقل بهذه المئة لكنها موصوف في الذمة. المشتري له أموال في البلد وله أموال دون مسافة قصر، له أموال في بيته وله أموال عند وكيله أو عند رفيقه ونحو ذلك دون مسافة قصر. فيقول المؤلف رحمه الله يجبر البائع أنه يسلم السلعة للمشتري ويحجر على المشتري، المشتري نضرب عليه حجر بحيث أنه ما يتمكن من التصرف في الثمن وأيضا في بقية أمواله. فلو كان الثمن 10 ريالات وبقية أمواله له أموال في بيته 100 ريال، نحجر على هذه الأموال لا يمكن التصرف فيها، ونحجر أيضا على الثمن، نحجر على الثمن ونحجر على بقية أمواله حتى يسدد الثمن للبائع. وهذا أيضا الصحيح أنه لا حاجة إليه. ونقول كما تقدم يجبر أولا البائع على التسليم ثم بعد ذلك يجبر المشتري، لكن إذا خشي البائع أن يماطل فله أن يحبس، له أن يحبس السلعة الصورة حتى يقبض الثمن. الصورة الرابعة والأخيرة إذا كان الثمن غائب فوق مسافة قصر، فيقول المؤلف رحمه الله بأن البائع بالخيار، إذا كان فوق مسافة قصر يقول البائع المشروع المذهب، يقول البائع بالخيار، إما أنه يمضي البيع ويصبر وإما أن يفسخ. فإذا باعه هذه البيت ب100 ريال، لكن 100 ريال هذه الآن في مكة أو بالمدينة، فنقول أنت أيها البائع بالخيار، بالخيار إما أن تصبر وتمضي العقد وإما أن تفسخ، لأن الأصل أن الثمن يكون حالا، هذا الأصل أن الثمن يكون حالا، فنقول هو بالخيار. قال رحمه الله: وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فالبائع الفسخ. هذه الصورة الرابعة كما سبق لنا، إذا تبين أن الثمن غائبا فوق مسافة قصر فنقول البائع بالخيار، إما أن يفسخ وإما أن يمضي ويصبر حتى يستلم الثمن، لأن الأصل في الثمن أن يكون حالا. كذلك أيضا قال: والمشتري معسر، يعني أو تبين أن المشتري معسر، إذا باعه السيارة ثم تبين أن المشتري معسر ما عنده أموال، فنقول له له خيار، إما أن يفسخ وإما أن يمضي، ولا يلزمه أن يمضي العقد. فيتبين أن المشتري معسر، يعني اشترى هذا البيت تبين أنه ما يستطيع يسدد هذا البيت، أو يستطيع يسدد البعض لكن ما يستطيع يسدد الكل. تقول أنت أيها البائع بالخيار، إن شئت أن تمضي العقد وتصدد، وإن شئت أن تفسخ. لأن الأصل كما تقدم ما دام أنه ما يستطيع شرط، الأصل أن يكون الثمن حالا، وهذا كما تقدم لنا في شروط البيع. وذكرنا أن القسم الأول من الشروط في البيع من الشروط الصحيحة شرط يقضيه العقد، والشرط الذي يقضيه العقد هو أو من الشروط التي يقضيه العقد هو حلول الثمن. فإذا تبين أنه معسر نقول له الفسخ، ولا يلزم به ولا يلزم بالعقد. قال رحمه الله: ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته. والمؤلف رحمه الله يثبت الخيار في الخلف في الصفة، فإذا ادعى المشتري أنه اشترط أن هذه السلعة التي اشتراها موضوع، مثلا اشترى ثلاجة أو غسالة، وادعى أنه اشترط فيها كذا وكذا، اشترط فيها صفة أنها تعمل كذا وتعمل كذا إلى آخره، وقال البائع لا أنت لم تشترط هذه السلعة، هذه شرط اختلف. فقال البائع أنت لم تشترط هذه هذا الشرط، أنت لم تشترط. فيقول المؤلف رحمه الله يثبت الخلف أو يثبت الخيار الخلف في الصفة، فالقول قول ممكن، وهذا قول جمهور العلماء. تقول القول قول المنكر وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله، لأن الأصل عدم الاشتراط. فإن ادعى أنه اشترط صفة وأنكر البائع فنقول القول قول المنكر، وكما تقدم لنا في القاعدة إن كان هناك بينة نرجع البينة، إذا لم يكن هناك بينة نرجع القرائن، إذا لم يكن هناك قرائن نرجع لما قاله العلماء رحمه الله هو الأصل. الأصل عدم شرط هذه الصفة، أو قال لتغير، وأيضا ولتغير ما تقدمت رؤيته، يعني رأى المشتري رأى السلعة ثم عقد عليه وقال بعتك السلعة الفلانية التي رأيتها عندي، الكتاب الذي رأيته عندي أو القلم أو السيارة أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك ادعى المشتري أن هذه السلعة التي رآها قد حصل فيها تغير وأنه نقص فيها بعض الصفات. فنقول كما تقدم في مثلا سابقا، الله أعلم. هذا السائل يسأل عن الكتاب الشيخ الشرح الممتع، والشرح الممتع الآن يعني قرأنا على الشيخ، أنا قرأت على الشيخ الكتاب هذا في الطبعة الثانية، قرأنا الآن 5 مجلدات تقريبا، الآن 5 مجلدات وصححنا فيها مع الشيخ، أنا قرأت على الشيخ تقريبا 5 مجلدات و كنا نجتمع في البيت صححنا فيها بعض اللي حصل فيها الأخطاء التداعية، والآن طبع الآن منه مجلدات
تشتري كذلك ولا
يعني، والطبعة القديمة سابقة يعني التغييرات التي حصلت مع الشيخ ليست تغييرات جوهرية، وإنما استدراك لبعض العبارات، تغيير في بعض العبارات. أما ما يتعلق بالترجيحات الشيخ أبقى المسائل على ما هي عليه، يعني أبقى المسائل على ما هي عليه، ولم يغير في الآراء التي كان يتبناها فيما سبق، وإنما حصل تغيير في بعض العبارات، لأن كانت العبارة الأولى إلقاء وعدل في بعض العبارات.
بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ: لو اشترى رجل سلعة من بلد أخرى وعلى الحدود أخذ منه الجمارك على السلعة مالا، فهل تضاف قيمة الجمارك إلى رأس المال؟
هذا كله لا يضاف، كل ما دام الزيادة والنقص الذي بعد زمن الخيارين هذا لا يضاف. ما تقول اشتريتها براس أخذوا عليك الجمارك، أنت اشتريتها بمية وأخذوا الجمارك 10، تقول اشتريتها براس مالي 10، هذا ما يجوز، لأن الزيادة هذه بعد تمام العقد، الزيادة هذه بعد تمام العقد. أما لو كان في أثناء العقد فقل هذا صحيح في زمن الخيارين، يعني قبل تمام العقد.
يقول أحسن الله إليكم: هل الربح في البيع حدود أم للبائع أخذ الربح الذي يريده ولو كان متكا؟
نعم، بالنسبة للربح في البيع هل له حد أو ليس له حد؟ الربح في البيع إذا كان سبب زيادة السعر من قبل الله عز وجل فهذا ليس له حد، إذا كان من قبل الله عز وجل هذا ليس له حد. مثال ذلك أن تكون الأشياء نادرة، تكون الأشياء نادرة مثل العقارات الآن يشتريها الإنسان بمئة ريال وبيع بألف ريال المتر، أو مثلا مثل أن يكون تقل السلع، يعني مثلا هذه السلع الآن أصبحت نادرة، أقلت السلع الآن هذه في أيدي الناس، هذه الآلات أو هذه الكتب قلت في أيدي الناس، فهذا ليس بسبب المخلوق وإنما بسبب الله عز وجل. فنقول في مثل هذا هذا ليس له حد، هذا ليس له حد، يعني كون الأشياء تكون نادرة مثل العقارات أو يكون بسبب من الله عز وجل كثرة الخلق أو قلة هذا النوع من هذه السلع فهذا ليس له حد. القسم الثاني أن تكون الزيادة بسبب من المخلوق، زيادة بسبب من المخلوق. فعندنا أصلان، الأصل الأول ظلم الناس ما يجوز ومحرم، وفي حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا شك أن من الظلم أن تظلمه في مالك، والله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، وأيضا حيث جابر في صحيح مسلم إن دماءكم أموالكم وأعراضكم عليكم حرام، هذا المسلم محرم. فإذا كان هذا بسبب المخلوق، السلع متوفرة فيشتري السلعة بكذا ثم يرفع سعرها، يقول هذا ما يجوز لأنه يظلم الناس، يعني بل يعرف قيمة السلعة ويعرف كيف يتكاليف فيها ويأخذ ربحا معقولا، وحده بعض العلماء رحمه الله بالثلث، وهذا جيد، يعني يعرف التكاليف وكم دخلت عليه ويأخذ ثلث ما دخلت عليه هذه السلعة، يأخذ فيها الثلث، فإذا أخذ هذا فهذا لا يكون فيه ظلم للناس إن شاء الله. أما كون الناس الآن يشتري بعشرة ريالات ثم يبيع بمئة أو بمئتين هذا ظلم الناس، وهذا كله من سبب بسبب المخلوق.
يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما الفرق بين البينة والقرينة وما مثال كل منهما؟
نعم، البينة كما قال ابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية تكلم كلام جيد على مثل هذه المسائل، كان خير قارئ أو السائل على قراءة هذا الكتاب. والبينة الصحيح أنها ليست خاصة بالشهود كما ذهب إليه بعض الفقهاء رحمه الله، بل الصحيح أن البينة هي كل ما يدين الحق ويظهره، ويدخل في ذلك القرائن، من البينة القرائن، القرائن هذه تكون من البينة، لكن قصدنا في قولنا البينة نقصد الشهادة، إذا كان هناك شهادة أو كان هناك كتابة فهذه البينة، لكن القرائن يعني ملابسات الأحوال وما يلابس الأمر من الصفات والأقوال، هذا تعبد قول أحدهما.
نقول أحسن الله إليكم، أحيانا نشتري من بعض البقالات دينا ولا نحدد متى نسدده، فما حكم
هذا؟ تكلم عليه العلماء رحمهم الله في باب القرض، وقالوا بأنه لا بأس أن يكون أجل القرض غير محدد، قالوا لا بأس يكون القرض غير محدد، فلو أنه قال أقرضني ألف ريال فأقرضه ألف ريال ولم يحدد الأجل، قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به، ويكون يعني ما يملك المقرض المطالبة إلى أن يموت المقترض، إلى أن يموت المقترض، قالوا بأن هذا لا بأس به، هذا نقول أنه لا بأس ما دام أنه رضي البائع بأن الأجل يكون مفتوح، فله ليس له أن يطالبه، لكن كان هناك عرض أنه يسدد في آخر الشهر فالمشروط عرفا كالمشروط لفظا، وإلا إذا كان مطلق فهذا لا بأس به، لا بأس به، وأجله الفرقة البائنة كما ذكر العلماء رحمه الله يعني إلى أن يموت، فإذا مات لو أنه رفض أن يسدس فإلى أن يموت إذا مات طالبه في التنكة.
قضية الشيخ أحسن الله عليكم، هل يجوز التعامل مع شركات التأمين وفي أي أبواب الفقه يدخل التأمين؟
بالنسبة للتأمين هذا من الميسر، لا شك أن الميسر أنه لا يجوز، أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقول الإنسان مثلا يؤمن على حياته أو يؤمن على سيارته يدفع جزءا من المال، فإن أصيبت السيارة قام بإصلاحها، أو يؤمن على صحته يدفع جزءا من المال في الآخرين، فهذا كل واحد منهم يدخل في هذه المحاملة فهو إما غانم إما غانم أو غارم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز الانتفاع بالمواد التي يستغني عنها المسجد وهي وقت، مثل تبديل فراش المسجد؟ تبديل فراش المسجد
يعني ما يكون في المسجد أو ما يكون من الأوقاف، هذه ما يجوز استعماله، الوقت لا يجوز استعماله إلا في موقف عليه، مثلا فراش المسجد لا يجوز لأحد من الناس أن يستعير فراش المسجد أو مكبرات المسجد في أموره الخاصة، هذا ما يجوز محرم، لأن هذا الشيء إنما أخرج لله عز وجل، فلا يجوز الإنسان أن يصرفه في غير ما شرطه الواقف أو ما وقفه الواقف عليه، والمسلمون على شروطه يعني، والعلماء رحمهم الله يقولون بأن شرط الواقف كنص الشارع، يعني لا يجوز الإنسان أن يغيره، وهذه مسألة يخطئ فيها كثير من الناس، تجد أن بعض الناس يستعيد فرش المسجد أو آلات المسجد إلى آخره ويقوم بإبدالها، لا يقوم باستعمالها، هذا نقول لا يجوز، لكن ما قبل عن حادث المسجد، العلماء رحمهم الله قالوا لأنه يصرف تصدق به على المساكين، المشهور المذهب أنه تصدق به على المساكين أو يوضع في وقت مثله، يعني يوضع في مسجد مثله، والأحسن الأحسن في ذلك أنه يوضع في مسجد مثله أو يباع، وإذا كان المسجد محتاج الأشياء ويشترى به للمسجد، ما يكون بعض الناس اضطر فيه هذا غير.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وننتقل بكم الآن إلى الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، جعل العلم على معرفته دليلا، وجعله إلى رضوانه وبحبوحة جنانه سبيلا، ورفع درجات أهل العلم وفضلهم تفضيلا، وصلى الله على المبعوث رحمة عبدا نبيا رسولا، وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان، وسلم تسليما طويلا جميلا. أما بعد، فقال العلامة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي المتوفى 660 رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، فصل: ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه به حتى يقبضه، وإن تلف قبله فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله، وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو درع بذلك، وفي خبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته، والإقالة فسخ، تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة. باب الربا والصف، يحرم ربا الفضل في مثيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض، ولا يباع مثيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس بخلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد وأجناس. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه، وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره ورطبه برطبه. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما.
بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدمنا في الدرس السابق بقية أقسام الخيارات. ذكرنا من أقسام الخيارات التخيير بتخبير الثمن، وصور هذا القسم وما يتعلق بذلك من أحكام. ثم بعد ذلك القسم السابع من أقسام الخيارات، الخيار باختلاف المتبايعين. وذكرنا جملة من اختلاف المتبايعين، كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن وفي الأجل أو الشرط وفي العين المباعة إلى آخره. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في فصل يتعلق بالتصرف بالمبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبض المبيع، وأيضا حكم الإقالة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. يقول المؤلف رحمه الله: من اشترى مكيلا، المقصود بالمكيل هنا ما بيع بالكيل، كأن يبيعه صبرة الطعام من البر أو الشعير كل صاع بريال أو ريالين، فيقول: بعتك هذا الطعام كل صاع بريالين، أو هذا الشعير كل صاع بريال ونحو ذلك، أو هذا الجف كل صاع بخمسة ريالات إلى آخره. هذا يسمى بيع المكيل، يعني لم يبعه جزافا، وإنما باعه ما يحتاج إلى توفي وتقدير في الكيل ونحوه، نحو ذلك كل ما يحتاج إلى تقدير وتوفي، مثل لو باعه الموزون فباعه هذه الأشياء الموزونة، هذا الحديد الموزون أو هذا النحاس أو هذا الرصاص أو هذا الشعر أو هذا الصوف، باعه كل رطل بريال أو كل كيلو بريالين، أو هذا اللحم كل رطل بريال ونحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح، وإن لم يحصل توفية لهذا المكيل وهذا الموزون، وإن لم يحصل قبض، قال: بعتك هذا الصبر من الطعام كل صاع بريال، أو هذا اللحم كل رطل بريال، أو بعتك هذا المزروع كل متر بريال، أو كل ذراع بريال، أو هذا المعدود من البطيخ أو من الشياه أو من الإبل أو البقر ونحو ذلك، كل بقرة بكذا وكذا. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا البيع صحيح ولازم، والأصل في ذلك أو الدليل على ذلك أن الأصل في عقود المعاملات الحل والصحة. فمثل هذه الأشياء إذا باعها وإن كانت تحتاج إلى توفية وتقدير فإن هذا صحيح، ثم بعد ذلك تقدر. قال: ولزم بالعقد، فيكون العقد لازما، اللهم إلا إن كان هناك خيار مجلس أو خيار شرط إلى آخره، فلمن له خيار أن يفتح. قال: ولم يصح تصرفه فيه، لم يصح تصرفه فيه وإن تلف، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان ذائع. يقول المؤلف رحمه الله: هذه الأشياء التي تحتاج إلى تقدير، ما بيع بكيس، ما بيع بوزن، ما بيع بذرع، ما بيع بحد، ما دام أن المشتري لم يقبضها فإنه لا يصح له أن يتصرف فيها حتى يقبضها. فلا يصح أن يتصرف في هذا الذي اشتراه بكيس فيقوم ببيعه حتى يقبضه، أو يقوم بإجارته حتى يقبضه، أو يقوم بهبته حتى يقبضه، أو يقوم برهنه حتى يقبضه إلى آخره. المهم لا يصح له أن يتصرف فيه حتى يقبضه. والمبيع على المذهب، المبيع على المذهب بالنسبة لحكم التصرف فيه قبل قبضه يقسمونه إلى قسمين. القسم الأول ما يحتاج إلى تقدير، وهو ما بيع بكيل أو وزن وتقدم بيان الصورة ذلك، أو عد أو ذرع، فهذا لا يجوز التصرف فيه على المذهب حتى يقبضه. ويأتينا إن شاء الله في آخر الكلام على الفصل بيان كيفية قبض هذه الأشياء. المهم ما بيع بتقدير واحتاج إلى توفية فإنه لا يصح له أن يتصرف فيه حتى يقبضه. فما بيع بكيس أو وزن أو عد أو ذرع، لو أن المشتري قبل أن يقبضه قام وباعه فنقول هذا البيع باطل، أو أنه وهبه نقول هذه الهبة باطلة على المذهب، أو أنه أجره نقول هذه الإجارة باطلة إلى آخره. ويضاف إلى هذه الأربعة، يضاف إلى هذه الأربعة ما بيع بوصف أيضا على المذهب لا يصح لك أن تصرف فيه حتى تقبضه. فلو أن الإنسان باع عليك السيارة، باع عليك سيارته وقال بعتك السيارة أو سيارتي صفتها كذا وكذا وكذا إلى آخره، فقلت اشتريت، ثم بعد ذلك قمت وبعت هذه السيارة قبل أن تقبضها، فيقولون بأن هذا البيع غير نافذ غير صحيح. هذه خمسة أشياء. السادس ما بيع أيضا برؤية متقدمة، فلو أنك رأيت عند زيد كتابا ثم بعد ذلك اشتريته منه وقبل أن تقبضه قمت ببيعه، فإن هذا البيع أو هذا التصرف يقول المؤلف رحمه الله لنا. فعندنا القسم الأول ما لا يصح أن يتصرف به حتى يقبضه، ما بيع بتقدير واحتاج إلى توفية، وهذه الأمور الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ويضاف إلى ذلك ما بيع بوصف أو رؤية متقدمة، فهذه الأشياء لا يجوز التصرف بها حتى يقبضها. القسم الثاني ما لم يبع بتقدير، ما لم يبع بتقدير، وأيضا ما بيع برؤية مقارنة. هذا يقول المؤلف رحمه الله عن المشهور المذهب أنه يصح التصرف فيه قبل قبضه. فإذا بعت الشيء أو اشتريت الشيء جزافا، اشتريت هذا القطيع من الغنم جزافا، لم تشتريه بتقدير، لم تشتريه بعد كل شاة بكذا وكذا، لا، وإنما اشتريت هذا الشيء جزاف جميع هكذا، أو اشتريت صبرة هذا الطعام يعني كوبة هذا الطعام جزافا، أو اشتريت هذه الأدوات الكتابية أو أدوات المواد الغذائية جزافا، فيقول المؤلف رحمه الله أو على المشهور من المذهب أنه يجوز لك أن تتصرف فيها قبل أن تقبضها، أو برؤية مقارنة. مثلا اشتريت هذه السيارة اشتريتها من زيد، أو هذا الكتاب اشتريته من زيد، فلك أن تتصرف، وقبل أن تقبضه قمت بعت هذا الكتاب أو بعت هذه السيارة. فيقول المؤلف على المشهور مذهب أن هذا صحيح، فأصبح عندنا أصبح عندنا المباع بالنسبة لحكم التصرف فيه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما بيع بتقدير، هذا لا يجوز لك أن تصرف فيه حتى تقبضه، وفهمنا ما المراد بما بيع بتقدير، وهو ما بيع بكين أو وزن أو عدل أو ذر. يضاف إلى ذلك هذه الأربع صور، يضاف إليها صورتان: الصورة الأولى ما بيع برؤية متقدمة، والصورة الثانية ما بيع بوصف. فهذه الصور الست لا يجوز التصرف فيها حتى يقبضها. القسم الثاني ما لا يحتاج إلى توفية، ما لم يباع بتقدير وإنما بيع جزافا، فهذا لك أن تتصرف فيه حتى تقبضه، لك أن تتصرف فيه وإن لم تقبضه. يضاف إلى ذلك أيضا ما بيع برؤية مقارنة، مثلا اشتريت هذه السيارة ولم تشتريها الوصف ولا رؤية متقدمة، وإنما اشتريتها واشتريت هذا الكتاب، فعن مشهور من المذهب أنه لك أن تتصرف في هذه الأشياء حتى وإن لم تقبضها. فهم فرقوا وقسموا هذين القسمين. الرأي الإمام مالك رحمه الله قريب من مذهب الحنابلة رحمهم الله، فيقولون ما بيع بتقدير لا يجوز أن يتصرف فيه قبل قبضه، وما لم يباع بتقدير جاز أن يتصرف فيه قبل قبضه. الرأي الثاني رأي الشافعية، قالوا كل مبيع لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيه قبل قبضه، كل مبيع سواء بيع بتقدير أو بيع بغير تقدير، احتاج إلى توفية أو لم يحتج إلى توفية. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، حتى يستوفيه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وهذا في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وهذا أخرجه في الصحيحين. وأيضا حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وكذلك أيضا الحنفية رحمه الله يقولون: كل مبيع لا يجب التصرف فيه حتى يقبضه إلا أنهم يستثنون من ذلك العقار. والأقرب في ذلك ما ذهب إليه الشافعية، الأقرب في ذلك ما ذهب إليه الشافعية لعمومات الأحاديث، وأن كل مبيع سواء احتاج إلى تقدير أو لم يحتاج إلى تقدير، يعني بيع بتقدير أو بيع بغير تقدير، يعني جزافا، احتاج إلى توفية أو لم يحتاج إلى توفية، كل مبيع على الصحيح أنه لا يجوز التصرف فيه حتى يقبضه لعموم الأحاديث، لعموم الأدلة. من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام، وأن هذا ليس خاصا في الطعام. أيضا حديث ابن ثابت الذي أوردنا، وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وقال المؤلف رحمه الله: لم يصح تصرفه فيه. قوله تصرفه فيه، هذا يشمل البيع وغير البيع. فالمذهب ليس النهي خاصا بالبيع، يعني أنت إذا اشتريت شيئا عن طريق الوصف ما يصح التصرف فيه لا بالبيع وأيضا بغير البيع. فلو أجرته ما يصح، لو أنك اشتريت سيارة عن طريق الوصف ما يصح أن تبيعها، لو اشتريت عن طريق الوصف ما يصح أن تؤجرها، لا يصح أن تهبها، لا يصح أن ترهنها إلى آخره. فقال المؤلف رحمه الله: لم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، فهو شامل للبيع ولغيره، مع أنهم يستثنون بعض الأشياء، يعني هذا لا يطردونه وإنما يستثنون بعض الأشياء. فيقولون مثلا: لو اشترى شيئا عن طريق الوصف أو برؤية متقدمة أو يحتاج إلى توفية مع أنه ما يصح التصرف فيه، قال يصح أن يجعله مهر، يصح أن تجعله مهرا لامرأة تزوجها، أو يصح المرأة أن تجعله عوض خلع إذا أرادت أن تخالع زوجها، يصح أن توصي به إلى آخره. والرأي الثاني أن النهي إنما هو خاص بالبيع فقط، وأما ما عدا البيع
فإنه لا بأس لك أن تصرف فيها. فإذا اشتريت أي سلعة قبل أن تقبضها أنت مملوع فقط من البيع، أما ما بعد ذلك فلك أن تصرف، لك أن توقف هذه السلعة. مثلا اشتريت سيارة لك أن تهبها قبل أن تقبضها، لك أن تؤجرها، لك أن توقفها، لك أن توصي بها، إذا كان رقيقا لك أن تعتقه إلى آخره. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى أن النهي خاص فقط بالبيع، لأن النص إنما ورد في البيع فقط، فيقتصر على مورد النص. نعم، وهذا القول هو الأقرب. نعم، هذا القول هو الأقرب، وأن أن الذي ينهى عنه فقط إنما هو البيع، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إلا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أجاز مسألته، قال لا يجوز أن تتصرف في البيع فقط، النهي خاص بالبيع، لا يجوز لك أن تتصرف في المبيع قبل قبضه بيعا، أما ما على ذلك من التصرفات فإن هذا جائز. إلا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيضا أجاز بيع المبيع قبل قبضه في مسألتين. المسألة الأولى إذا باعه على بائعه، يعني اشترى السيارة وقبل أن يقبضها باعها على البائع الأول، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله بأن هذا جائز، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. القسم الصورة الثانية التي أجاز شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا باعه كولية، يعني باع السلعة برأس مالها، اشترى السيارة ب10,000 ريال وقبل أن يقبضها باعها على زيد من الناس ب10,000 ريال. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا باعه كولية برأس المال ولم يربح في ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. العلة في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه، العلة في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه، ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك، ذكر قياس أهل العلم رحمه الله في كتاب تهذيب السنن، فقال بأن بعض العلماء قال أن المشتري منع من التصرف، يعني من البيع، من بيع المبيع قبل قبضه، منع من ذلك لضعف ملكه، فملكه حتى الآن ضعيف. والرأي الثاني قالوا لئلا يحصل توارد الضمانات. والرأي الثالث قالوا إن المراد بذلك أو النهي عن ذلك أن علق البائع حتى الآن لم تنتهي من هذه السلعة، لأن علق البائع حتى الآن لم تنتهي من هذه السلعة، فكون المشتري يبيع هذه السلعة ويربح فيها وعلق البائع ما دام أنه لم يقبضها المشتري لا تزال متعلقة بهذه السلعة، فكونه يربح فيها هذا يؤدي إلى أن يتحيل البائع في فتح عقد البيع، يعني كونه يرى المشتري والسلعة الآن عنده، يرى المشتري قد ربح فيها، فإن هذا يؤدي به إلى أن يتحيل على فتح البيع بأي طريق كان، أو أن ذلك يورث الحقد والعداوة والشحنة بين المتبايعين. فما دام كذلك فإنه ينهى عن بيعها. ولهذا اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما تقدم أنه إذا باعها تولية، بمعنى أنه باعها برأس المال ولم يربح، فإن هذا جائز، لأن العلة منتفية، وهي أن البائع إذا لم يسلم السلعة للمشتري وربح فيها المشتري، أن المحذور الذي من أجله نهى الشارع أن يتصرف المشتري بالسلعة قبل بيعها انتفى بكونه لم يربح فيها المشتري. يعني قال رحمه الله: وإن هذا بالنسبة لما يتعلق
التصرف، وقلنا بأن التصرف صحيح أنه لا يصح كل مبيع، لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وأن التصرف أيضا على الصحيح خاص بعقد البيع فقط، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استثنى هاتين المسألتين. قال: وإن أتلفه آدمي، المراد بذلك المبيع الذي لم يقبض، أتلفه آدمي خير مشتر بين فسق وإمضاء، وخير مشتر بين فسق وإمضاء ومطالبة مثلثه ببدنه. قال قبل ذلك، قال: وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. المبيع إذا تلف قبل القبض، قبل القبض يقول المؤلف رحمه الله من ضمان البائع، يقول المؤلف رحمه الله من ضمان البائع إذا تلف قبل القبض. وأيضا المذهب ليس كل مبيع لم يقبض من ضمان البائع، بل يقسمون ذلك إلى قسمين، يقسمون ذلك إلى قسمين. القسم الأول ما يحتاج إلى تقدير، وهو مبيع بكيل أو وزن أو عجز أو درع، ويضاف إلى ذلك مبيع بوصف أو رؤية متقدمة، وبيع الثمر على الشجر بعد اشتداد الحب بعد بدو الثمرة، وبيع الحب بعد اشتداده. هذا إذا تلف قبل أن يقبضه المشتري فهو من ضمان البائع. هذا القسم الأول. فإن كان المشتري لم يدفع الثمن فإن البائع لا يرجع عليه بالثمن، وإن كان دفع الثمن فإن المشتري يرجع عليه بالثمن كما سيأتي إن شاء الله. فنقول القسم الأول ما بيع بتقدير ويدخل فيها الصور الأربع، وما بيع بوصف أو رؤية متقدمة، وكذلك أيضا الثمر على الشجر، الثمار على الأشجار يجوز بيعها بعد بدو الثلاث وتترك حتى يكتمل صلاحها، وكذلك أيضا الحب إذا اشتد في سنبله يجوز بيعه.